بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وهو حوار مع عبد الرحمن عبد الخالق. نعم.
قال: ثانيا، خطوط رئيسية لبحث الأمة في الصف الثلاث والتسعين وثلاثمائة وألف تقريبا، وأعاد الطعام في عام ست وأربعمائة وألف. قال: وإن واجب وضع المناهج في الجامعات الإسلامية التي تدريس القوانين والمعاملات المدنية وشرح المقارنة بين الإسلام والكفر، يتصف جدا في تعليم الطلاب آداب الحاجة وشروط المياه ومثالي العلماء في من قال لزوجته أنت طالق مرتين إلا واحدة، هل عناية وجهات بئس أبناء المسلمين في
الجامعات؟ نعوذ بالله، سبحان الله. هكذا يقول عبد الرحمن عبد الخالق، ينصح أصحاب المناهج أن يقللوا من ذكر هذه المسائل على وجه مبسوط، بل ينبغي الاختصار جدا. ثم يقول يعلق، يعني لو قال مثلا اختصر بما يناسب المرحلة أو كذا، يعني قد يكون كلام له قبول، لكن انظر إلى التعليق لتكتشف نفسية الرجل. قال: كفانا إغراقا في النوم وسعيا في الفوضى وعماية وجهالة. هل يا ترى حينما نبحث المسائل العلمية في كتب أهل العلم ولو بالتوسع، هل نكون بذلك نائمين؟ أم النائم هو من يجهل هذه المسائل؟ أم الجاهل هو من يبتعد عن التعلم؟ حتى إنك لتجد الآن من قد يتصدر الناس في الفتاوى والخطابة ولا يعلم شيئا عن تفاصيل هذه المسائل، وقد لا يعرف شيئا عن رؤوس هذه المسائل. نعم.
وتدرس أبناء المسلمين في الجامعات أحكام الإسلام وعقوده في الفرق والزنا وحكم الخمر والسرقة والحرام، وقريب لهم بين خطورة الإسلام وخطورة عذابه. وتدرس لأبناء المسلمين قوانين السم والحرب والمعاندات ونظام السياسة الشرعية بين الحاكم والمحكوم وبين الدولة الإسلامية ودول الكفر، وطرق تعليم آداب قضاء الحاجة للأمهات يعلم أبناءهن ثالث وهم في سن الثالثة والرابعة. ولغوا تعليم أدوار الحيض والنساء في الجامعات عن الذكور وعلموها للإناث وكذا. أذكر وأنا بكلية الشريعة،
يعني يترك تعليم أبواب الحيض والنفاس وكذا للنساء في البيوت، وتعليم آداب قضاء الحاجة وكذا أيضا في البيوت، ونركز على تعليم أبناء المسلمين ما يتعلق بالسياسة وهذه الأحكام. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والذي يعلم آداب قضاء الحاجة ويتقن آداب قضاء الحاجة سوف يتقن السياسة الشرعية، وسوف يتقن أحكام الجهاد، وسوف يتقن كل الأحكام. فإن الإسلام كل كامل لا يستغنى عن جزء منه. الذي علم الأمة آداب الحاجة أليس هو كل يوم؟ أليس الذي كان يعد الجيوش ويرسل البعوث ويخرج؟ فكم غزاه، غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكم سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هو ذاك؟ فدين الله حقا فعلا وسط بين الغالي والجافي، الغالي والجافي. إما تجد أقواما لا يدرسون شيئا من أحكام الإسلام في الجهاد والإمامة وغير ذلك، أو لا تجد مثل هذه النظرة التي يريد أن لا يذكر شيء من هذه الأحكام أيضا. وقد هو يأتي بعد ذلك فيقول: ولا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة والحج، هذه أركان الإسلام، من الذي يجب عليه الزكاة؟ أليس الواجب للنصاب؟ وليس كل الناس واجدين. دعوا تعليم الزكاة، حتى إذا كان الواحد عنده هذا، إذا وجبت الزكاة في ماله يأتي يسأل العلماء. ودعوا الناس تعليم الحج، كم الذين يملكون الزاد والراحلة، وهكذا شيئا فشيئا، حتى يقول أيضا: لا تعلموا الناس العبادات، فهذه أمور قد لا تجب على كل واحد فيما يتعلق بالزكاة وبالحج، وقد يكون بعض الناس مرضى في الصوم أو غير ذلك، فاتركوا أحكام العبادات فهي سهلة يسيرة يعلمها أئمة المساجد. أما الذي يريد أن يعلمه في مناهج التعليم هو ما أشار إليه فقط في مسألة قوانين السلم والحرب والمعاهدات ونظام السياسة الشرعية بين الحاكم والمحكوم. وما هي السياسة أصلا الشرعية عند عبد الرحمن عبد الخالق؟ إنما هي سياسة جماعة التكفير وجماعة الجهاد وجماعة السلفية الحزبية القائمة على الأحزاب. ولهذا هذا الرجل الذي يعد رأسا في العالم الإسلامي في هذا الباب لما نزل إلى مصرنا بعد الثورة، ها أي الأبواب التي درسها في السياسة الشرعية؟ أول باب في التعامل مع الحاكم محكوم السياسة الشرعية، هل درس أن الأحزاب حرام؟ هل درس أن الخروج على السلاطين والحكام حرام؟ هل درس أن المظاهرات والاعتصامات والإضرابات حرام؟ هل درس أنه لا يتم الاتفاق بين السلفيين وبين أحزاب أهل البدع والضلال والانحراف؟ هل درس هذا؟ أبدا ما درس شيء من هذا أخواني، بل هو الذي قال ينبغي أن نتوحد ونكون يدا واحدة ولا ننظر إلى الاختلافات المنهجية بين هؤلاء، حتى إنه لا يسأل عن الاحتفال بيوم 25، سئل عن الاحتفال بهذا فقال لا بأس بذلك فإنه من أيام الله، من أيام الله كسائر الأيام كيوم بدر وكذا. وهل يوم بدر نحن نحتفل به؟ يوم بدر من أيام الله العظيمة التي نصر الله عز وجل فيها الإسلام وقمع الله عز وجل فيها الكفر، لكن هل نحن نحتفل بيوم بدر؟ هل عندنا عيد بدر وعيد الخندق وعيد مؤتة وعيد تبوك؟ هل عندنا ذلك حتى يقرروا؟ هذه السياسة الشرعية. هؤلاء يا أخواني فشلة حتى فيما يزعمون أنه مهرة في ذلك، بل ويطعن في العلماء ويقولون بأن العلماء هؤلاء ليس عندهم دراية بفقه الواقع ولا بدراسة الغزو الفكري والأساليب الفكرية ولا بدراسة بروتوكولات الفرض التي جعلوها كتابا وسنة وإجماعا وقياسا وكل مصادر الاستدلال. هؤلاء يرسبون بقوة. يعني ماذا صنع لنا عبد الرحمن بن خالق لما نزل إلى مصر؟ ماذا صنع؟ دعوكم بقى من تدريس توحيد وسنة وكلام ده، مع أنه يرمز إليه بأنه الأب روح للسلفيين في العالم، لم يدرس شيئا من ذلك، لم يدرس شيئا من ذلك. لكن تعالوا أنا أقصد عن مجال الذي إيه؟ عن مجال الذي يزعم أنه متخصص فيه. طيب ماذا صنع؟ أنت نازل في ثورة، طب وحكم الثورات؟ ولهذا أنا بقول لو الحسن فأقول له أنت نزلت تقر الثورات، قال لا أصدق بقى واقع، فأنا يعني طالما أنا بقى واقع خلاص وإحنا نرجع تلنا الرئيس، ما خلاص بقى واقع كذا. قلت له في فرق بين واقع وبين الحكم على الواقع، أنت رجل سلفي لابد أن تحكم على الواقع، هل هذا الواقع يوافق الشريعة ولا لا؟ ثم إن هذا الواقع ما زال موجودا ولن ينتهي إلا أن يتكلم أهل السنة والجماعة بالكلام الذي ينتفع به الناس في مثل هذه الأبواب. فإذا هؤلاء الذين يزعمون العلم بفقه الواقع في الحقيقة يرسمون فين؟ في الواقع. ولهذا تجد الذين دخلوا هذه الغمار ودخلوا هذه الأماكن وكونوا أحزابا وكذا كانوا يزعمون أنهم هم فقهاء الواقع، وأما الذين يقولون دعونا من هذا ونربي الأمة وكذا هؤلاء لا يفقهون. الآن فليقدم كل واحد كشف حسابه، ماذا صنعتم أنتم يا من دخلتم وفعلتم؟ ماذا صنعتم أنتم؟ هل كسرتم الديمقراطية ورفعتم الإسلام والسنة، أم حكمتم بها واستدللتم لها وصارت الديمقراطية بنت عز من يوم أن دخل هؤلاء؟ فصارت بنت عز يستدل عليها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد باب ما جاء في تكوين الأحزاب؟ موجود. تريد باب ما جاء في حل كذا؟ موجود. تريد باب ما جاء في الثورات السلمية؟ موجود. تريد باب أن الحاكم موظف وليس حاكما شرعيا؟ موجود. وهكذا ما تريد موجود. نعم. فيقول عبد الرحمن بن خالق أذكر وأنا
أنا
طبعا ده مش عاجبه يقعد سنة يتكلم في احكام الماء ده وقضاء الحاجة، طبعا ده مش عاجبه. لكن اليهودي 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 يجعل ذلك من ايه؟ من الامور التي تلفت نظره. قال لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يعني انت كل حاجة تعلمتوها حتى اداب قضاء الحاجة. ويقول النبي: ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدتكم على آمين. فانظر إلى أعداء الإسلام كيف يزنون الإسلام، لأن الإنسان لو اتقى الله في دخول الحمام هيتقي الله في دخول البرلمان، هيتقي الله في دخول هذا الميدان، هيتقي الله في أي مكان. هم يعلمون ذلك. واحد يا إخواني يتقي الله في دخول الحمام وأداب قضاء الحاجة وأحكام المياه، ويتقي الله عز وجل في هذا، ثم هو يأكل الربا ويزني؟ نعم. يا خسارة يا خسارة عليك يا عبد الرحمن.
كان معنا بفضل تلاميذ في عمر والدي، فقلت لأستاذي وهو يشرح هذه العبارة: ولا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط ولا استدبارها، وكذلك الشمس والقمر. فقلت بعد أن تصورت المسألة: يا أستاذي، الحديث الصحيح في هذا واضح صريح، هو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في تلك الحالة، وهو أمر حكيم جميل إذ فيه تعظيم لجهة صلاتنا ودعائنا، فلماذا الشمس والقمر وليس هناك حديث؟ ثم لو تصور كاتب الكتاب أن هذه الصورة مستحيلة لما كتبها. فنحن الآن في المدينة النبوية وقبلتنا إلى الجنوب، إذا فلا يجوز لنا التوجه حال قضاء الحاجة جنوبا أو شمالا أو شمالا أو شمالا لأنه استدبار. فإذا كانت الشمس في الشرق وهي على نحو الكاتب لا تستقبل ولا تستدبر أيضا أين نذهب؟ إذا انتظرنا حتى تغرب فطلع القمر. وهذا مثال للذكر فقط حتى نضع المنهج على أن يستقيم الطريق. واليوم للأسف الشديد ويوم للأسف نملك شيوخا يفهمون قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملاتهم.
شوف يعني إذا هذا الرجل منذ 20 سنة ولو فكرة في رأسه يتمحور حولها، هذا قد تربى على هذه الطريقة منذ الصغر. هو سيد قطب من وجه آخر، هو حسن بنا لكن من وجه آخر. لا يقصني فقط لجعل منهج الإخوان بوجهة أخرى فقط، إنما هو نفس منهج الإخوان. دراسة تسير على طريقة العلماء كذا، وإنما لابد من فكرة واجتماعات وغير ذلك بطريقة سلفية. قالوا نضع معها صحيح مسلم، لأن الإخوان المسلمين عجزوا أن يضعوا صحيح مسلم وصحيح البخاري. نحن نضع صحيح مسلم وصحيح البخاري ونقول قال أحمد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا. فهم جعلوا المسألة من وجهة أخرى. لكن السلفية، هل يوجد سلف يتكلم بهذا الكلام؟ هل يوجد سلف يتكلم ينتقد هذه الانتقادات، يؤرق مضجعه تدريس قضاء الحاجة وأحكام المياه وغير ذلك من هذه الأشياء؟ نعم. وهل فعلا العلماء يدرسون قضاء الحاجة والمياه؟ من الذي درس الفقه كله؟ من الذي يقرأ الكتب الستة؟ من الذي درس كتب الاعتقاد التي من خالفها كان مبتدعا ضالا منحرفا؟ ومن لم يدرسها دخل ضمن فرقة من الفرق 72؟ هل هناك موضوع أهم من هذا؟ والفقه يا اخواني ما يدرس السياسة الشرعية، الجهاد سياسة شرعية، الحدود ومن يقيمها وشروطها سياسة شرعية، القضاء والإقرار والشهادات سياسة شرعية، المعاملات المعاملات من حجر ورهن وكذا وكذا سياسة شرعية. من الذي يحكم هذا الشيء؟ سياسة شرعية. العبادات سياسة شرعية، لأن الحاكم إنما يقوم على، إذا منع إنسان من الزكاة كيف تؤخذ منه؟ من الحاكم. إذا منع قوم شعيرة ظهيرة ماذا يصنع معهم الحاكم؟ إذا ترك الصلاة ماذا يصنع معهم؟ إذا أظهر إنسان الفطرة في رمضان ماذا يصنع معهم الحاكم؟ الذي يقود الأمة في الحاكم تتحرك بتحركه إنه الحاكم. من الذي تثبت بكلامه رؤية الهلال وصيام الناس أو فطرهم؟ إنه الحاكم. إذا الحاكم معك من أول كتاب الصلاة إلى آخر كتاب الإقرار. هذه سياسة شرعية قائمة على النص، لكنهم لا يريدون ذلك، هم يريدون سياسة من نوع آخر. لدينا سياسة التفلت، سياسة الغرب، سياسة البروتوكولات الغزو الفكري الذي ينطلق من مجلات وأخبار وروايات. ولهذا يؤرق من جعهم حدثنا وأخبرنا، والأثر صحيح يؤرق من جعهم. نرجع إلى فتاوى العلماء، نرجع لفتاوى العلماء واللجان وأبحاث كبار العلماء وفتاوى اللجنة في البورصات والأوراق النقدية والأسواق والاستنساخ والاستنساد والموت الدماغ وفتاوى الأطباء. بالعكس، نحن لا نطمئن الفتاوى في هذه المجالات إلا من قبل العلماء الكبار. هات كده فتوى، ها الشركات اللي عندنا في مصر الآن اللي يقول لك الشركات مش عارف فوركس وبوركس والحاجات دي كلها، العلماء أفتوا فيها، لو تسويق الهرم وكذا العلماء أفتوا فيها ومنزلين فيها بيانات، الأوراق النقدية والبورصات وكذا العلماء مفتين فيها. ما الذي تركه العلماء حتى ينتقدهم هذا الرجل؟ نعم، ولكن ما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية؟ كيف هذا أصلا؟ عندنا علماء يقرأون آيات الربا وبس ولا يفهمون المعاملات؟ شوف المبالغة، سبحان الله، انظر إلى المبالغة. نعم، يعني في مسألة مثلا معاصرة الآن، هي مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك، الآن فيها أبحاث وكتب طلعت كثيرة جدا، وهي لسه مسألة يعني قريبة، الإيجار المنتهي بالتمليك. نعم،
قال ومطير العالم لا يستطيع الرد على المنفرد يزعم أن الرقعة هذه طريقة وحشية وأن الزواج
يوجد عالم، هذا يوجد عالم لا يستطيع الرد على الملحد. نعم،
وأن الزواج بالرقعة كفاح
وما انت عايز العلماء يشيلوا سلاح ولا ايه؟ سبحان الله العظيم، هذا الجهاد رقم واحد عندنا فيه ماذا يا اخواني؟ الامام. صلاة الجماعة رقم واحد فيها فين؟ الامام. صلاة الجماعة الامام، الجهاد الامام. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد الذي اودع فيه 200 مسألة الا مسألة، قال كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. وهذا نفس نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، يقاتل من ورائه ويتقى به. فكيف يحمل العالم السلاح؟ هل العالم يحمل السلاح؟ العالم ما يحمل السلاح، العالم ما يحمل السلاح إلا إذا كان وراء حاكم، وراء إمام. لكن العالم ليس همجيا، العالم ليس ثورجيا، العالم ليس كذا، العالم إنما يقود الأمة إلى بر الأمان، العالم إنما يعرف الأمة الحلال والحرام، العالم إنما يعرف الأمة السنة من البدعة، العالم إنما ينصح الأمة للأمة في شتى الميادين. حتى إذا قام سوق الجهاد الشرعي لن تجدوا صفا يتقدم العلماء. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما قام سوق الجهاد، من الذي حرك الجيوش ونصح السلطان ونصح الأمة؟ إنه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ما عدا ذلك شيخ الإسلام يربي ويفتي ويبين الشريعة ويرد على أهل الأهواء والبدع. العلماء يقومون بنوعين جهاد، بجهاد السيف والسنان وبجهاد الحجة والبيان، لكن كل في موضعه. يعني هل نرى العالم اليوم يفتي بحرق سيارات الشرطة والجيش؟ هو ده العالم عندهم؟ هذا هو العالم؟ هذا مفسد، هذا مفسد الذي يفتي في فتاوى الدماء ويخرج الأمة لتتلاقى أبناؤها بالسيوف. ولهذا ماذا صنعوا في جامعة الأزهر الآن؟ جامعة الأزهر المفترض تدرس الشريعة ولا يكون عندها شيء من هذا. الآن طلاب الأزهر هم الذين يقومون بالثورات رجالا ونساء، ذكورا وإناثا. لأول مرة في التاريخ تطلع البنات تتظاهر و تأتي إلى الاعتداءات، وليس هذا من طبيعتهن. ده لو قام جهاد شرعي، لو قام جهاد شرعي البنات دول ما يطلعوش، ما طالعين يعملوا دلوقتي؟ لو قام جهاد شرعي وراء إمام، وراء إمام نقول لهم اقعدوا في البيوت، لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إنما يجاهد الإمام ومعه رجال. إنما هؤلاء مفسدون، لما كانوا مفسدين ليسوا مجاهدين حصل هذا. فالعلماء ليسوا أصحاب ثورات، والعلماء ليسوا أصحاب فوضى، والعلماء ليسوا أصحاب فتاوى دماء، إنما العلماء يحرصون على دماء المسلمين، حافظون على دماء المسلمين، يجمعون الأمة على الخير، يجمعون الأمة حكومة وشعبا. هؤلاء هم العلماء ناصحون بحق. نعم.
قال إننا نريد علماء على مستوى العصر علما وثقافة وأدبا وخلقا وشريعة وإسلاما.
يا سلام يا سلام. طبعا ليس منهم ابن باز ولا العثيمين ولا الألباني ولا الناس دول، ولهذا حكم عليه الألباني بأن هذا الرجل خرف في السياسة في هذا الباب. نعم.
وفهم لأساليب الكيد والدفع على الإسلام
حسسونا يا أخواني وأشعرونا أن مسألة يعني فهم الغرب وأساليب الغرب دي حاجة يعني لا يعرفها إلا خواص الناس، زي زمان الجماعة كانوا بيدفنوا في المقابر أهل فوق هدول. ما حسسك أنك أنت لو بصيت في القبر هتتعامل فضل بقى انك انت تحاول تدخل القبر. يا ولد ادخل القبر بظهرك، ما تدخلش قبر بوشك، اصلا لو دخلت انت بوشك ممكن تتعمى، ممكن يحصل لك مش عارف ايه. ادخل وبعدين مين ده، احنا بنوقف الجنازة على رجلها لغاية ما يجي واحد متخصص بس هو اللي يدخل القبر. واخد بالك؟ عملوا كده وقعد يتمتم ويعمل يسوي وانت كأن يعني بيقرأ مثلا حاجات يعني ما حدش يعرف يحكيها ابدا، لا دكتور ولا مهندس ولا اي حاجة. فحسسه كده عشان المهنه دي حد يجي جنبها خالص. الا ايه اساليب الغرب يعني؟ اساليب الغرب ايه؟ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى بعملته، مهما يعمل الغرب بعد الاسلام يصنعون هؤلاء يستدرجوني. اساليب غرب ايه؟ ايه اللي فيها يعني غامض اساليب الغرب؟ واساليب الغرب او اعداء الاسلام هؤلاء عرفناهم من الواقع العملي فضلا عن القول للرسول صلى الله عليه وسلم كيف قاد الجيوش والمعارك والحروب كيف. نعم. أذن؟ ماشي. عرفتم بقى مدرسة عبد الرحمن الخالق؟ سبحان الله.
شوف
وش دي برمه؟ مش دي برينا
اه بس دي صغيره يعني 24 26 نقطه جبنا 41 صغيرين جدا مش موجودين دي بقى راحت
ولا نريد هذا التصور الى العلماء المحنطين الذين يعيشون باجسادهم في عصرنا ولكنهم يعيشون بعقولهم وفتاويهم في غير عصورهم.
نعوذ بالله نعوذ بالله. لا لا ماشي.
قال وحتى لا يحط كلام التابع على غير وجهه فاني ساضرب مثلا حيا شاهدته وليس هو الاهل الوحيد. قال فقد كان يدرس يدرس لنا التفسير واصول الفقه على
المجاهدين. ولقد كان يدرس لنا.
ولقد كان يدرس لنا التفسير واصول الفقه على المجاهدين هو بحق عالم فما كان يطرق
آيته
يطرق آية من كتاب الله حتى يشرح أولا القرآن اللغوية مستشهدا بعشرات الأبيات على اللفظة الواحدة ثم يذكر تعريف كلماتها ثم معانيها الكلية ثم تفسير السلف لها مستدلا بالأحاديث والآثار ثم ما يستفاد منها من أحكام فقهية ثم ما استنبط منها من قواعد أصولية ثم بين ما يماثلها في آيات أخرى في كتاب الله.
طبعا ما يريد الشنقيطي شوف هو بيحكي عن الشنقيطي ايه كيف كان يفسر طب وبعدين ثم ماذا انتبه ثم ماذا
كل ذلك وانت
مشدوه
لسعة هذا العلم وهذا الاطلاع ولكن هذا الرجل لم يكن على شيء من مستوى عصره كما كان يدرك جواب شبهه يريدها عدو من اعمالنا.
هنا بقى ياتي النقص ياتي الانتقاص يقول لم يكن على شيء من مستوى عصره فما كان يدرك جواب الشبهة يريدها عدو من أعدائه. يعني هذا الرجل كان منفصلا عن الأمة لا يستطيع أن يرد على شبهة رغم هذا العلم الغزير لا يستطيع أن يرد على شبهة من شبهات أعداء الإسلام. يعني لو ذكر أعداء الإسلام أن الإسلام انتشر بالسيف ما يستطيع رده. ذكر أعداء الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدد وكذا وكذا فوق الأربع وهذا شهواني ما يستطيع أن يرد. لو يثير أعداء الإسلام أن الإسلام إنما جاء بالرق وكذا وكذا ما يستطيع أن يرد. لو يثير أعداء الإسلام أن النبي كان دمويا ما يستطيع الشنقيط أن يرد. يستطيع فقط أن يعطي مخزونا عظيما لا يستطيعه عالم بسهولة ولا يستطيع أن يرد على هذه الأشياء التي يعرفها عبد الرحمن عبد الخالق. فيا ترى ما هي شبهات أعداء الدين التي لا يقوى رجل مؤهل هذه الأهلية التي بهر بها الناس في عصره فيطرح بهذه الأسئلة والشبهات التي يستطيع أن يرد عليها أمثال محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه الذي قال بعض أهل العلم لو سئل الشنقيطي عن مسألة فقال لا أدري فصعب أن تجد لها جواب. نعم ولا كان على استعداد لسماع هذه الشبه. طبعا يقصد خرابيط عبد الرحمن الخالق وامثاله يعني ولا يشغل وقته بهذا. نعم
وكان يهتم على حقائق العلم المادي فيرغم الذين يمكنون الوصول الى الكون القمري بالكفر والزندقه ويزعم ان المحاورين لن يستطيعوا ذلك ويقول ان ايام بيننا فاقول يا سيد الشيخ لا تكن كما قال الله فيه بل كذبه بما لم يحيطوا بعلمه شيء لم نطرس ولم نتعلم
ونقحم دين الله فيه
ويكفر الناس بديننا ظنا منهم انه يامر بما تقول انت به فنكون مجهلين صادين عن دين الله عز وجل.
طبعا هذا وصف للشيخ بالجهل يعني نكون بجهلنا الذي علمته انت ايانا. نعم
وقد كان هذا الرجل الذي لم تقع عيني على اعلم منه بكتاب الله مكتبه متنقلا ولكنها طبعه قديمه تحتاج الى تفصيل
نفس الحس نفس الكلام بالضبط تحفظ صحيح البخاري ليه يعني زودت صحيح البخاري نسخة في المكتبة فالشنقيط عبارة عن مكتبة متنقلة فقط ولكنها طبعة قديمة تحتاج إلى تنقيح وتصحيح. طبعا ليس الشنقيطي رجلا إنما الشنقيطي اتجاه إنما الشنقيطي أمة وعليه فالذي يقال في الشنقيطي يقال في الألباني يقال في ابن باز يقال في العثيمين يقال في هؤلاء لكنه استطاع فقط أن يتناول الشنقيطية نظرا لأنه قد لا يتعصب له مثل ما يتعصب لغيره. نعم. طيب نقف عند أول النقط ونصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله، قال هذه نظرة الشيخ عبد الرحمن عبد القادر قيل على كل علماء الإسلام عموما وإلى علماء السنة والتوحيد في المملكة العربية السعودية خصوصا وإلى علماء الجامعة الإسلامية وعلى رأسهم الشيخ الإمام محمد الأمين الشقيقي، فهم شيوخ لا يفهمون إلا قشور الإسلام على مستوى العصور القديمة. ثانيا، هم فروع من العلماء المحمقين الذين يعيشون بأجسادهم في عصرنا، ولكن هم يعيشون بعقولهم وقت الدوام لغير حضورنا هم، فهو لا يريدهم. ثالثا، ويضرب مثلا بشكلهم الامام الشنقيطي ويدعي انه ما كان يدرك جواب شبهه يريدها عدو من اعداء الله، مع انه يشهد بانه لم تقع عينه على اعلم بكتاب الله منه.
يعني فإذا كان أعلم الناس بكتاب الله لا يستطيع أن يرد شبهة من شبهات أعداء الإسلام، فيا ترى من الذي سيرد على شبهات أعداء الإسلام إذا لم يكن أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وبألفاظه ودلالاته وكذا، إذا لم يكن هذا يستطيع أن يرد على الشبهات، فيا ترى من ذا الذي سيرد على شبهات أعداء الإسلام؟ فلا شك أن هذا انتقاص لعلماء الإسلام من أمثال هذا المفسر اللغوي الأصولي الذي فرض نفسه وشهد له أئمة العصر بالعلم، وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. ومن أراد أن يعرف غزارة علم هذا الرجل فليرجع إلى تفسيره الواضح الماتع وهو أضواء البيان، وأيضا له تفسير جمع له الآن في شروحاته في الحرم المدني وهو العز بن نمير. نعم. وهو أيضا قد أودعه بحوثا عظيمة في هذا. نعم.
وقال لكنه مكتلة متنقلة ولكنه رقعة قديمة أحتاج إلى تفتيح وتصحيح. رابعا، أنه كان يدرس غيره عشرات في علوم الشريعة على هذا المستوى جهلا بالحياة وعلم بالدين. ثم يقول وهذا لا يأتي في عصرنا، لابد لنا من رجال يقولون على مستوى ثقافة وعلوم رسولهم، ويقولون أيضا على مستوى الفهم الجيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يعرض خاصا عنوان بعث آداب السلوك فيقول لو قيل إننا أمة بلا أخلاق كما كان هذا القول كذبا، ولو قيل إن أسباب نكبتنا الحاضرة ضعف أخلاقنا لكان هذا القول صوابا.
نحن أمة بلا أخلاق، كيف هذا؟ كيف نكون أمة بلا أخلاق؟ بل نحن أمة الأخلاق وأمة الأدب، ومنا يؤخذ الأخلاق. ولو انحرف كثير من أبنائنا عن الأخلاق الإسلامية إلا أننا نقول لا ينبغي أن نعمم ونقول نحن أمة بلا أخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن هناك طائفة الحق باقية على العلم وباقية على الأخلاق وباقية على الإسلام وباقية على الإسلام الصافي، فلا يصح إطلاق الجاهلية على عصرنا ويقال نحن أمة تعيش في جاهلية أو هذا العصر الجاهلي، ولا يصح أن أقول إننا أمة بلا أخلاق، بل نحن أمة الأخلاق وأمة الريادة وأمة العلم وأمة التزكية وأمة الصفاء. هذا يذكرنا بقول من قال ذهبت إلى بلاد الغرب فوجدت إسلاما بلا مسلمين، وعدت هنا فوجدت مسلمين بلا إسلام، وهذا كلام باطل. فما الإسلام الذي وجدته في الغرب ولم تجد مسلمين؟ ما الإسلام الذي وجدته في الغرب؟ هل وجدت إسلام الشهادتين وأركان الإسلام الخمسة؟ هل وجدت إسلام أركان الإيمان الستة؟ هل وجدت إسلام حب الصحابة والذب عنهم وذكر ترجمهم في الأمة؟ هل وجدت إسلام الأخلاق بين الجاري وجاره؟ هل وجدت هذا الإسلام أو وجدت
وليس تقطيع الأواصر حتى إنك أتجد رابطا بين ولد وبين أبيه. هذا إذا كان الولد ولده وإذا كان الأب أباه. إن هناك من حق الوالد أن يؤجر غرفة النوم لابنته إذا تجاوزت سن 18. إن هناك لا يستطيع أحد الرجل أن يمارس أي حق من حقوق الرجولة على امرأته. أي السم وجدته هناك، وجدت السم الوحشية الذي يعتدي على المسلمين دونما حساب رقيب. أي السم هناك، وجدت السم الكلاب المرباة، وجدت السم الخنازير المأكولة، وجدت ماذا؟ أي السم وجدت حتى تقول وجدت هناك إسلاما بلا مسلمين، فعدت ووجدت مسلمين بلا إسلام. ليس يلفت نظرة مآذن التوحيد، وليس يلفت نظرة القيام بأركان الإسلام الخمسة، ولا القيام بأركان الإسلام الستة، ليس يلفت نظره شيء من ذلك. ولهذا قال أيضا هذا الرجل هو عبد الرحمن عبد الخالق نفس هذه النظرة، لكن من وجه إيه؟ لكن من وجه آخر. نعم، يكون نحن أمة بلا أخلاق. نعم.
ثم يقول: لا ينكر أحد أن أخلاق علمائنا إلا من شاء الله منهم وقاداتنا ومفكرينا وأصحاب الأقلام منا في غاية السوء.
فالصدق يعني أخلاق علمائنا إلا من شاء الله في غاية السوء، هذه الأخلاق لا ينبغي أن تكون. نعم.
فالصدق والشجاعة وهما دعامة
أما من كان على أخلاق سيئة فليس هذا معدونا في العلماء. نعم.
فالصدق والشجاعة وهما دعامة الأخلاق كلها تكادان أن تكون مفقودتين بين أولئك وبين عامة الشعب إلا أفراد قلة يهمل حكمهم لقلتهم وندرتهم.
يعني خلاصة الكلام هو لا يريد علماء من أمثال محمد أمين الشنقيطي وابن باز والألباني وهؤلاء، لا يريد هذا الصنف، هذا الصنف الجامد في نظره، هذا الصنف الأثري الذي يقف عنده حدثنا أخبارنا. نحن نريد صنفا يتكلم لنا عن كيسنجر وباول روسو وجان جاك وفرويد وهؤلاء أصحاب النظريات الخسيسة الخبيثة، هو يريد علماء خبراء بهؤلاء وينقلون نظرياتهم إلينا ونقد النظريات غير ذلك، وهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. أما العلم لو عرف عبد الرحمن الخالق أن العلم هو ما يتقرب الإنسان إلى ربه وهو العلم النافع، ولا يكون إلا علم الشريعة من حلال وحرام وسنة وبدعة، لو عرف ذلك لتمنى أن يكون في الأمة من أمثال الشنقيطي الكثير والكثير. ليس الشنقيطي مكتبة متنقلة لا قيمة لها، طبعة قديمة، إنما الشنقيطي مجدد من مجدد العصر. ولهذا ننظر إلى عبد الرحمن عبد الخالق ماذا أفاد الأمة وماذا أفاد الشنقيطي الأمة. يا جماعة خلي بالكم، هؤلاء حقيقة يتاجرون، هؤلاء يطلقون ألفاظا حتى يوهموا الناس أنهم العلماء بحق. هذا الكلام يصدر من رجل يتلقاه المحدث، محدث مصر وفقيه مصر وواعظ مصر، كلهم يتلقونه في المطار مع التكبير. لما نزل عبد الرحمن عبد الخالق إلى مصر كلهم كان يتلقاه بالتكبير في المطار: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ويقول محدث مصر: إننا نذكر اليوم قال الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ويترجم لهذا الرجل ترجمة كأنما يترجم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه عرفه منذ قرابة 20 سنة، وكذ كان خلق هذا الرجل لا يخرج عن القرآن، وأراد أن يقول كان خلق القرآن وكذا وكذا. وهذا الرجل لا يعتدي على أحد، وهذا الرجل حتى الذين يعتدون عليه والذين تكلموا فيه فما رد الإساءة بالإساءة وكان عفيف اللسان. هذا الرجل هو إنما هو رجل عفيف اللسان، ويتكلم في علماء الأمة بالصيانة، ولن يتكلم في الشنقيطي، فكيف بمن تكلم فيه؟ حتى نعلم إخواني هؤلاء على أي شيء هم، وأي سلفية يسيرون عليها، وأي منهج تعبدون الله سبحانه وتعالى به. نعم.
قال: فإذا كانت هذه نظرة عبد الرحمن إلى العلماء نفه عنده ويقول: ولكن يا حسرة على المسلمين، إنهم أكثر الأمم عريا من الأخلاق وانغماسا في الرذيلة وإغراقا في الفوضى والقذارة والانحطاط، والله
خلي بالك يعني ماذا يقول بقى عن أمة الإسلام، ولكن يا حسرة عن المسلمين انهم اكثر الامم عريا من الاخلاق. نحن أمة الإسلام على ما عندنا من كثير من بعد في كثير من ابنائنا، الا انه يصف هذه الامه بانها اكثر الامم عريا، يعني اكثر من امه النصارى واكثر من امه اليهود. نعم.
والله ان الاسلام قال والله ان الاسلام من هذا براء، فمن هذا شانه ليس من الدين في شيء، فماذا بقي
ليس من الدين في شيء؟ اذا ماذا عن ليس من الدين في شيء؟ اذا يبقى ان يكون كافرا. هذه النظرات التكفيريه التي يكون عليها هؤلاء. نعم.
فماذا بقي للأمة
وعلمائها؟ يعني أضبط وصف في هؤلاء يا أخواني مثل الياسق، هؤلاء خليط من المناهج كلها، خليط من المناهج كلها، إنما خلطوا بين مناهج عديدة ثم صهروها فصارت منهجا، هذا هو شأنه. فإن أردت سلفية وجدت بعض الشيء، وإن أردت إخوانية وإن أردت بلغية وإن أردت جهادية وإن أردت تكفيرية وإن أردت كذا وكذا أشعرية، هذا خليط ثم يصب في هذا المنهج الذي لا تستطيع أن تحدده. نعم.
قال فماذا بقي للأمة وعلمائها؟ ويقول فعلماؤنا الفضلاء الذين لا يدرون شيئا عن الجمعيات السرية للأعداء، ولا يدرون كثيرا عن مخططاتهم، ولا يدرسون شبهات أعدائهم ودستهم، لن يصلحوا بتاتا في الرد على كيد أعدائهم، ولن يستطيعوا تخليص شباب الأمة من مخالب هذا الكفر البغيض. وقد ألفت والحمد لله عدة مؤلفات تبين كثيرا من هذا الدس الخبيث قديما وحديثا، أذكر منها على سبيل المثال للحصر ليستنير بها دعاتنا الكرام وعلماؤنا الأفاضل في حربهم لأعدائهم: 1- التبشير والاستعمار، 2- والغارة على العالم الإسلامي، 3- والحصوننا مهددة من داخلها، 4- وفي وكر الهدامين، 5- وبروتوكولات حكماء صهيون، 6- واليهودي العالمي، 7- الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، هذا بالإضافة إلى كتب الجاسوسية الأمريكية وفضائح المذابح الشيوعية وحرب الإبادة الإسلامية في بلادهم ومنشوراتهم الرهيبة لحرب الإسلام والمسلمين. إن هذه المعرفة بهؤلاء الأعداء ستنير لنا الطريق وتوضح لنا معالمه، وبذلك نأمن في مسيرتنا نحو النصر هذه الأفاعي الخبيثة المبثوث بعضها في طرقنا بل وفي بيوتنا وداخل حصوننا.
نعم، نحن ننكر أن المعرفة ومخططات هؤلاء داخلة في الدين ولا إشكال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة ذلك ودراية طبائعهم وطرقهم وما عليه، لكن أن تعتبر أن هذا هو الدين وفقط، وأن تنتقص العلماء إذا لم يؤلفوا مثل مؤلفاتك وينحوا مثل نحوك، وأن تقودك هذه المعارف إلى النظرة المتشائمة للمسلمين، هذا الذي لا يقبل أبدا، وهذا الذي نخشاه يا أخوان. كل واحد قد ينظر إلى الإسلام من منظوره الخاص ويحكم المسلمين إلى ذلك، ينظر من منظوره الخاص إلى ما هو عليه ويحكم المسلمين إلى ذلك. أنت مثلا كتبت في أساليب الغزو الفكري أو في أساليب هؤلاء، لو كنت تكتب كتابة على طريقة علمائنا رحمهم الله تعالى، إذا كنت تكتب هذه الكتابة على طريقة علمائنا وكتبت في هذا الغزو، طيب خلاص جزاك الله خيرا، لكن ما للتطور على العلماء؟ لماذا ينسب علماء الشريعة إلى قلة الفقه وأنهم لا يضرون شيئا وأنهم كذا وكذا وأنهم من الإسلام إلى قشورة، فصار عندك لب الإسلام هو معرفة الغزو الفكري وأساليب الغزو الفكري، وأما المعرفة بالأحكام الفقهية وتفسير القرآن الكريم، هو نفسه يقول كان يشرح الآيات ويذكر دلالتها اللغوية ويذكر القواعد الأصولية ويذكر الأحكام الفقهية، يعني ما أبقى شيئا في أحكام الآيات، ومع ذلك هو مكتبة متنقلة وطبعات قديمة لا تتواكب مع هذا العصر. وفي هذا إشارة إلى أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يواكب العصور كلها، لأنه ينبغي أن ننتقل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أدب قضايا الحاجة وفي سنن الفطرة وفي أحكام الطلاق وغير ذلك. ينبغي أن ننتقل من هذا الإسلام والتوحيد والشرك وهدم الأصنام والأوثان. ولهذا هؤلاء لا يركزون على توحيد الألوهية، إنما يذكرون كما يقولون يذكرون شرك القصور، وأما شرك القبور فأمر فرغنا منه. ما يتكلمون عن توحيد الله سبحانه وتعالى، عبادة القبور، الذبح لها، النذر لها، التوجه إلى أصحابها، بناء المساجد على القبور. هذه المسألة لا تعنيهم أصلا، لا تعنيهم، إنما الذي يعنيهم ماذا؟ كما يسمونه شرك القصور. تكلمون عن الحكام وما عند الحكام والثورة على الحكام، طواغية الحكام، كيف نواجه الحكام، كيف 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 كيف. ولهذا عبد الرحمن بن الخالق لما نزل إلى مصر من 35 سنة، متى نزل إلى مصر؟ حصلت الثورة ونزل ليبارك إيه؟ ليبارك شبابها وليبارك أهلها. لكن لما نزل عبد الرحمن عبد الخالق إلى مصر وجلس فيها أسابيع، هل أعطى محاضرة واحدة وأمامه كثير 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 من مساجد المسلمين في مصرنا مبني على قبور يعبد فيها غير الله عز وجل؟ فكم من نادر لبدوي، وكم من ذبيح لحسين، وكم من داع لزينب، وكم من ملتف حول الدسوق وغير ذلك. هل أعطى محاضرة واحدة في ذلك؟ لم يعط محاضرة واحدة، لأن هذا الأمر لا يعنيه، هذا التوحيد لا يعنيه. إنما ما الذي يعنيه؟ نعم.
قال وما لم تكن
وهؤلاء الذين تشدقون بهذا الأمر يظهر بعد ذلك فشلهم. ولعلكم سمعتم قريبا عن كلام القرضاوي الذي كان أيضا يتهم علماء السعودية أو يتهم علماء الأمة بأنهم كيت وكيت وكيت، وهو يعني يتهم ابن باز ويتهم الألباني ويتهم هؤلاء ولا يراهم يعني من. وبعد ذلك لما كان العلماء يحكمون في الشيعة بحكم واضح وأن هؤلاء ضلال بل وغلاتهم كفار وهؤلاء كذا وكذا، وكان في الوقت نفسه يدافع القرضاوي عن هؤلاء، ومرت السنون على مدار 40 سنة ويرى القرضاوي الخلاف مع الشيعة خلاف في الفرعيات ليس في أصول، ثم اعترف منذ أقل من سنة قائلا يبدو أن علماء السعودية كانوا أفقه مني بهؤلاء، يبدو العلماء السعودية كانوا أفقه مني بهؤلاء وأنني لم يعني أفهم عند هؤلاء الفهم الصحيح. فهؤلاء يدعون علما واقع، وفي النهاية ماذا يحصل؟ في النهاية ينقلبون على أنفسهم ويتضح عوار طريقتهم ومنهجهم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. والدين عام كامل تدرس فيه قضاء الحاجة، وتدرس فيه أحكام الإمامة، تدرس فيه السياسة، وتدرس فيه الآداب، وتدرس فيه الأخلاق، وتدرس فيه الأحكام، وتدرس فيه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه ولياليه في سيرته، تدرس التفسير، تدرس السنة كلها. الإسلام دين متكامل. نعم.
قال وما لم تكن هذه الكتب وأمثالها مدروسة مقروءة على المستوى الدراسي الإلزامي العام، ومقروءة على المستوى الشعبي الجماهيري، ومفهومة لدى الداعين الواعين، فإن هذه الأمة ستظل في التيه والحيرة، لا تدري من العدو ومن الصديق، ومن الذي يصادق ومن الذي يحذر. سبحان الله. قال سبحان الله، علماء الإسلام لن يصلحوا بتاتا في الرد على كيد أعدائهم، ولن يستطيعوا تخليص شباب الأمة من مخالب هذا الكفر إلا بعد أن يقرأوا هذه الكتب، بل كأن عبد الرحمن يرى أن قراءة هذه الكتب من فروض الأعيان على المستوى الشعبي والجماهيري.
يرى، يقول ما لم تقرأ الأمة هذه الكتب اللي وصنفها فستبقى في التيه والحير. ما قال لو لم تقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير والمغني بن قدامة، ما لم تقرأ فعيش في التيه. لا، ما لم تقرأ كتب عبد الرحمن عبد الخالق فسوف تعيش الأمة في التيه والحيرة. وده أمر إخواني نحن رأيناه أمامنا ممن اقتنع بكلام عبد الرحمن عبد الخالق ومن درس عبد الرحمن الخالق في العالم الإسلامي كله، مدرسة عبد الرحمن الخالق في العالم الإسلامي كله، يمثلها في مصر أفراد، ويمثلها في الشام أفراد، ويمثلها في السعودية أفراد، وفي العالم الإسلامي يمثلها أفراد، وينفق عليهم مؤسسة إحياء التراث الكويتية تنفق أموالا كثيرة على هؤلاء حتى في سوريا الآن، على واقع أرض سوريا الآن، فإن لهم جماعة أيضا وأتباعا هناك ينشرون فكرة عبد الرحمن بن خالد وطريقة عبد الرحمن بن خالد التي يعتبرونها الطريقة السلفية الجديدة.
ويرى أن هذه الكتب ستنير لنا الطريقة وتوضح لنا معالمه، فلم تغني عنا دراسة القرآن والسنة وعلوم الشريعة شيئا، وعلماؤها كما وصفهم محنطون.
يعني مدد عبادة ومدد عسان مش مشكلة في الأمة كده، مش مشكلة، مهم الأمة تعرف مخططات أعداء الإسلام، دي أهم حاجة. أما مخططات أعداء الإسلام، مخططات إبليس في إبعاد الأمة عن دين محمد صلى الله عليه وسلم وإلزام الأمة بدين أبي جهل، بدين أبي جهل، هذا لا يعني هذا الرجل ولا يلفت نظره إلى أهمية هذا الأمر. ولهذا أنا أقول للمأربي هذا، أقول أنت لم تدرس محاضرة واحدة في التوحيد وأنت تعلم أن بلدك وفوق بلدك وتحت بلدك فيها من المقابر، فقال باللفظ الواحد، قال غير يدرس، غير يعتب، غير يتكلم في التوحيد، ببساطة جدا يعني غير بيتكلم في التوحيد، خلاص أنا مش لازم أنا أتكلم في التوحيد. يعني رجل يغيب عن مصر 30 سنة وإذا نزل مش لازم يتكلم في التوحيد، غير بيتكلم في التوحيد. طب أنت تتكلم فيه الآن، الذي تتكلم فيه أنت الآن ماذا يستفيد منه الناس؟ المداخل أو المخارج أو الكلام منه عموم الشعب المصري لا عارف هذا ولا ذاك، لكن تكلم يا رجل، تكلم في التوحيد، تكلم في السنة، تكلم في الاتباع، تكلم في الأخلاق، تكلم في أسس بناء الدولة الإسلامية على تقوى الله عز وجل وكذا، تكلم في هذا. نعم، لكن هو يصفي حساباته، كل واحد أخواني يصفي حساباته. نعم.
قال وعلماؤها كما وصفهم محنطون ولا يفهمون إلا القشورة، وكأن اللباب ولب اللباب هي هذه الكتب، ولا يعرف الأعداء ولا يعرف الأعداء إلا بقراءتها، فماذا أفاد الأمة فقهاء الواقع؟ لا أريد أن أحكم على عبد الرحمن، ولكني أريد أن يدرك ما في كلامه هذا الذي سردته وغيره من تحقير للعلماء، وما يترتب على هذا التحقير من آثار عميقة في نفوس شباب كثيرا ما يقرأ في نفوس شباب كثيرا ما
يترتب على هذا التحقير، أي تحقير العلماء والعلم، من آثار عميقة في نفوس شباب كثيرا ما يقرأ مثل هذه الكتب التي تشتمل على مثل هذا الحط على العلماء، فتكون النتيجة بل قد كانت في كثير منهم احتقار العلماء وغمطهم والتعالي عليهم وعلى ما عندهم من علم وفتاوى، وهذا الذي رأيناه بأعيننا، ابن باز والعثيمين وكذا، هؤلاء علماء حيض ونفاس. أما علماء الواقع من أمثال صفر وسلمان وكذا فهلم إليهم. ولهذا كما قلت لكم من قبل، كنا نرى عند هؤلاء الآلاف يا أخواني، كنا نرى عند هؤلاء الآلاف، أما كبار العلماء كالفوزان وهؤلاء ما كنا نرى عندهم نصف هذا العدد، فوزان ما كان عنده نصف هذا العدد، بينما كان هؤلاء عندهم الآلاف. هذا رجع إلى ماذا؟ رجع إلى انتقاص علماء الأمة، وأنهم علماء حيض ونفاس ولا يفقهون الواقع، والأمة في حاجة إلى كيت وكيت وكيت، ولهذا كانوا يتبنون الثورات في العالم كله. أذكر سنة 91 لما قامت ثورة الجزائر وكذا، كانوا يدعمونها وتوجهت المحاضرات وكذا وثورات كذا وخرج النساء ومدح لهذه الثورة القائمة في الجزائر، القائمة في الجزائر. وأما في حرب الخليج فقد أدلوا فيها بدلوهم وفصلوا الأمة وشطروها عن علمائهم لما أفتوا بجواز الاستعانة بالقوات لنا يدفعوا شر الاعتداء الذي صوبه عليهم صدام حسين، فقاموا وقالوا بهذا خلاص، وتكلموا عن مخططات وبيعة البلد وتم تقسيم المملكة وغير ذلك مما يقوله دائما أمثال هؤلاء، ويعيشون البلد في تقسيم وفي كذا وفي كذا حتى يظن الظن أن الأمر قد وقع على إيه؟ على رؤوسه. نعم. قال إن موقف علماء الواقع لا يشبه ما كان يقوله ويدعي علماء الكلام وعلماء المنطق في زمانهم لأهل السنة في ذلك الزمان، حشوية وغثر ومجسمة ومشبهة، نفس الكلام كان أهل البدع يقول عن أهل السنة إنهم حشوية، إنهم مجسمة، ويرون أن الهداية وإنارة الطريق في كلامهم ومنطقهم وما كان يقوله الصوفية في علماء السنة في زمنهم أنهم لا يعلمون إلا القصور. ولهذا إخواني شبهة أن العلماء علماء الشريعة هؤلاء علماء حيض هذه شبهة من قديم، هذه قيلت في علماء الأمة في صدر هذه الأمة كسفيان وكذا، كان يقال لهم هؤلاء علماء حيض. علماء حيض يعني ما تكلمون في الحيض والنفاس، ما تكلمون في السياسة. طب نريد أن نتكلم في السياسة؟ تريدون سياسة شرعية ولا سياسة بدعية ولا سياسة منحرفة؟ لا، نريد سياسة شرعية. طيب تعالوا نتكلم في السياسة الشرعية، تعالوا نتكلم في السياسة الشرعية. واحد، عدم الخروج على الحاكم وإن ظلم وجار وضرب الظهر وأخذ المال، قال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهر أخذ ماله، ها تقبل؟ لا شيخ، هذه سلبية وهذه كذا. طيب ما دي السياسة الشرعية، مش عجبك ليه؟ طيب تريد السياسة الشرعية في باب الجهاد، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ما لم يكن حاكم أو إمام فلا جهاد، ها تقبل هذا؟ لا يا شيخ، ما يصلح هذا يا شيخ، ما يصلح هذا. طيب ما الذي يصلح معك؟ إذا الذي يصلح معك سياستك أنت، الذي يصلح معك اختراعك ورأيك، هذا هو. ولا احنا نتكلم في السياسة الشرعية، من الذي تكلم في السياسة الشرعية من كتب السنة؟ من الذي صنف في السياسة الشرعية؟ أئمة السنة، أئمة السنة صنفوا في السياسة الشرعية. ما من كتاب حديث يخلو من كتاب الجهاد، كتاب الإمامة، كتاب تحريم الدم، كل هذا موجود في كتب السنة والجماعة. الإمارة عند مسلم، الجهاد عند البخاري، تحريم الدم عند النسائي. هل درستم هذه الكتب؟ خذوا يلا سياسة. لا، ده هم يريدون سياسة على وفق ما يريدون، سياسة ثورية، سياسة مقاتلة السلاطين، زي دلوقتي انت مثلا في مصرنا الآن في جامعة الأزهر وغيرها والتفجيرات والتعديات وغير ذلك من هذه الأشياء. لو تتكلم وتقول هذا لا يجوز وينبغي على الأمة أن تسكن وأن ترقد وأن تستسمع وتطيع في طاعة الله سبحانه وتعالى وأن تترك هذه الثورات والمضارات ومثل هذه الأشياء التي أدخلت على الأمة الشرور في العالم الإسلامي وأضعفت ذلك، فكان قرة عين أعداء الإسلام. لقد كفينا أعداء الإسلام مؤنتنا، لم يعد أعداء الإسلام يوجهون صاروخا ولا طائرة ولا رصاصة، إنما يوجهها أبناؤنا في صدور بعضهم البعض، ويخرج علماء يفتون بحرق السيارات وبهذا. طيب لو تتكلم في هذا يقولون أنت قابض كم بقى؟ أنت تبع مين؟ تبع الجهاز مش عارف الفلاني، تبع الجهاز العلاني، أنت قابض كم؟ طب أنا قابض كم من مين؟ من النبي؟ والله لو كانت الدولة بتقبض عشان الكلام ده، ده أنا مجانا بقوله أصلا، مش محتاج أقبض، يبقى جزاهم الله خير وعلى عين رأس. دولة سلفية قح. لو أمرتنا أن ندرس كتاب الإمارة في صحيح مسلم، كتاب الجهاد في صحيح البخاري، هل نتكلم بلا دليل؟ لا نتكلم بلا دليل، مأجور. ولهذا نقول فتاوى قتل المسلمين أنتم مأجورون، أنتم مأجورون، تأتيكم الأموال وتنفقون على الشباب. الشاب هذا الذي يفجر نفسه ليقتل المسلمين، هذا الشاب الذي أغرتهم بالفتاوى الباطلة، لماذا ما سمعنا اليوم تفجير فلان قتل فيه ابن فلان رئيس الحزب، والتفجير غدا قتل فيه ابن فلان رئيس الجماعة، والتفجير الفلاني قتل فيه ابن علان الجناح العسكري لكذا؟ لماذا أبناء المسلمين هم الذين يقتلون وأبناؤكم أنتم يرفلون في النعيم، تنعمون بهم وينعمون بكم؟ لماذا لم نسمع أن الذي فجر نفسه فلان ابن فلان؟ ها لماذا؟ إذا كان هذا شهادة، وبعدين أنتم أنفسكم لماذا لا تستشهدون وتقتلون إذا كان هذا هو الحق؟ ولهذا لبوقفوا على مسارح ربعة وكذا وقالوا إحنا والجهاد، ويتصلون على كل بقى أب مقتول يعني، وابنك أبشر، ابنك خلاص دخل الجنة، خلاص ابنك من الشهداء، تمام، وإحنا مش نتحرك هنا وكحك العيد ومش كحك العيد. ها ولما حصل تخلية المكان هل وقفوا حتى في تركيا تقول كلمه من حسن الدين ده من حسن عليكم؟ اليس في النبي كان اذا اقام سوقه الشهادة. كان الصحابة يختمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل حتى تصل رباعيته. النبي ما ترك المكتوب بين يديه، بين يديه ترك الكتاب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أمة يقودها معه سيفه ويضع المضمر على رأسه ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن يدعي الأمة إنما تحط الفتاوى، وأول كذا افرض واطلع بقى عبر النت ده وحط بقى فتاوى يا شباب الإسلام واعملوا وسووا كذا، وهؤلاء الطواغيت وهؤلاء الخونة واقتلوا وانتوا شهداء. بس ولكن أين جهودكم؟ أين عملكم إن كان هذا حقا؟ أين هذا إذا كان حقا؟ أين هذا؟ لاعب في قطر ولاعب في تركيا ولاعب هنا وهناك، واللي مستخبي واللي حلق دقنه واللي عمل مش عارف ايه. لا، العالم ما يحتاج الى هذا. العالم البصير بامر دينه لا يدخل امته ليقتل المسلم والمسلمة، تلك فتنة لا يريدها العلماء. ولهذا فعند البخاري لما جاء رجل الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال على ما لا تقاتل كذا، على ما لا تقاتل؟ فقال منعني ان اقاتل ان الله مش عارف. شوف الاخوه ماشي، شوف الدنيا يعني، شغل الميكروفون خارجي شغلوه يعني.
خلينا المغرب عن
المغرب
عن اليوم حاضر المغرب كلها
ماشي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما قال منعني أن الله حرم علي دم أخي، منعني أن الله حرم علي دم أخي، أنا لا أقاتل المسلمين ولا أدخل في مقتلة المسلمين، منعني أن الله حرم علي دم أخي. فقال له السائل أليس الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ فقال ابن عمر قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأما الآن فإنكم تقاتلون لتكون فتنة. ففرق بين القتالين. هكذا العلماء يا أخوان، هكذا العلماء يقودون الأمة إلى بر الأمان. نعم. ثم قال والصوفية يعلمون علم الباطن وعندهم اللب ولب اللب، وهم الخواص وخواص الخواص، وما كان يقوله القوميون والأحزاب المعاصرة ممن وصفوا أنفسهم بتقدميين وغيرهم من العلماء، ووصفوا غيرهم من العلماء وغيرهم بالرجعيين. ويأتي علماء الواقع اليوم فيمجدون فقه الواقع ويحيطون أنفسهم بهالات من هذا الفقه. معرفة الواقع مهم، احنا ما يعني نقلل من شأن معرفة الواقع، لكن معرفة الواقع معرفة منضبطة ووضع العلاج الشرعي للواقع، وضع العلاج الشرعي للواقع. يعني اليوم يا اخواني لو استقبلت مصرنا من امرها ما استدبرت، هل كانت تجعل ثورات ومظاهرات وكذا، ام تبقي الامر على حاله وكل منا يحاول ان يصلح مكانه وان ينصح لمن والله الله عز وجل امره، وتبقى عجلة المجتمع فائرة. الان يلا الحق روح بدري، ليه؟ خايف من الطريق. اول مرة كان واحد ممكن تنام الساعة 2 بالليل، كان الناس بتقعد على السات الساعة 2 بالليل. النهارده ما عادش الكلام ده، محدش فكر يقفل بابه اكتر مثلا من يرد الباب، واخد النهارده لا، ده انت تقفل الباب بايه؟ بإقفال ونظام وكذا 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 يا حبيبي. ومع ذلك خائف، ومع ذلك خائف. احنا عندنا جار سرق، دخلنا البيت، الحرام دخل، طبعا الناس مش موجوده، الحرام دخل فتح الثلاجه اتعشى شرب سجاير ازقز لب كان موجود كده، جاب شويه مش عارف ايه، تمام التمام، خد اللي عاوزه وطلع. الكلام ده ما حصلش من زمان، اول حادثه من هذا. فذهب الامن، واحد بقى رجع من عند جاره يدور على الاقفال ويدور على مش عارف ايه والحاجات اللي عمره يقفلها يبدا يقفل فيها وهكذا. فهذا ما عشناه قط، انما الان صار من السهل جدا. قوت اليوم 10 15 بس، يعني لم يعد الايه العشرات او دون العشرة، لم يعد هذا رقما يحرك وجداننا. وما كان. ويأتي علماء الواقع فيمجدون فقه الواقع ويحطون أنفسهم بهلاك من هذا الفقه، فهذا يسمى علم العلماء قشورا، وهذا يرميهم بالعلمنة، وهذا يسميهم محنطين، وهذا يسميهم عملاء وجواسيس، وسرور يسميهم أبناء العبيد. فكانت فتنتهم أشد على الإسلام والمسلمين من المناطقة والمتكلمين والصوفية والقوميين. إن كان علماء الواقع يريدون الأمة خيرا فليعلنوا توبتهم من هذا الغلو في فقه الواقع الذي يرونه أشد فروض الأعيان وأعظم العلوم، وليرفعوا من شأن الشريعة وعلومها ومن شأن علمائها الذين مدحهم الله ورسوله وأخبر أنه يرفعهم درجات، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود عليه وهو التوحيد لمكانتهم عنده، وأن من سواهم جاهلون وإن فرحوا بما عندهم من العلم. كما قلت لكم، شوفوا هذا الرجل يجهل التوحيد كم قسما. يقول ابن عبد الوهاب وضع كتاب التوحيد 66 قسم أو 67 قسم. وفضائل علماء الشريعة قد أشهد بها القرآن والسنة، ولا يقوم للمسلمين دين ولا دنيا إلا بهم، وتشويههم وتصويرهم بالصور الكريهة أي العلماء يضر بالإسلام والمسلمين، وذلك من أسباب دفع الأمة إلى هاوية الجهل والضلال الذي هو من أشراط الساعة. أما علوم الدنيا وعلوم السياسة والواقع فيكفي الأمة أن يقوم به بعض أفرادها ممن هو مؤهل لذلك، ولا يجوز أن نوجه الأمة كلها لذلك ونشعرهم أن عزهم ومجدهم متوقف عليه، ومن لا يعرف ذلك لا يصلح لشيء. وأهل الغرب قد قطعوا شوطا في علوم الدنيا بسبب اتجاههم إلى التخصصات، ولكنهم يكرمون أحبارهم ورهبانهم. الغرب يكرمون أحبارهم ورهبانهم، وهؤلاء يهينون علماءهم، هؤلاء يهينون علماءهم بما أظن أنه أحسن من إكرام فقهاء الواقع العلمائهم. أقول هذا في المتدينين من أهل الغرب، أما الملاحدة والعلمانيون منهم فلهم شأن آخر. هذا باختصار موقف عبد الرحمن عبد الخالق من علماء الأمة. أي قالوا بعد هذا إن هذا الرجل على خطى السلف، إن منهج السلف يا إخواني يستقر في الأمة عبر صنف واحد، من هم؟ العلماء. فإذا طعنا في العلماء وهولنا من شأن العلماء، فمن سيعلم الأمة الدين؟ وكيف تلقى الشباب هذا العلم؟ ولهذا أنا قلت لكم والله يا أخواني أنا سمعت بدنية من كان يخاطبني بهذا ويقول هؤلاء عملاء، هيئة كبار العملاء ليسوا هيئة كبار العلماء، هؤلاء هيئة كبار العملاء. ويقول لي كل واحد اسمه صالح عميل، كل واحد اسمه صالح في هيئة كبار العلماء عميل، صالح العثيمين، صالح الحيدان، صالح السدلان، صالح الأطرم، صالح الغصون، صالح الشيخ، صالح الفوزان، كل واحد اسمه صالح عميل. يعني وكانها قاعدة ايه؟ الأمر الوجوب إلى القرينة. شوف إذا ما احنا مسلمين كده، الأمر الوجوب إلى القرينة كانها عندهم قاعدة كده، كل واحد اسمه صالح يبقى عميل، ما عادش حد يسمي ابنه صالح. هذا كلام عبث، هذا عبث. ولئن رددت على أحد منهم قالوا العلماء والطعن في العلماء ولا يليق هذا والطعن في العلماء إلى غير ذلك. فمن العلماء؟ علماؤهم. من العلماء؟ علماؤهم. هم يريدون هذا، العلماء علماؤهم. ولهذا كم عانى ابن باز وكم عانى هؤلاء، وإحنا مر معنا ترجمة ابن باز لما كانوا يدخلون عليهم ماذا قال لهم؟ قال غدا ستعلمون من ابن باز، غدا ستعلمون من ابن باز. وكيف ابن باز كان يحمل هم أمة على كتفيه، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. لكن هؤلاء لا عندهم لغة العلم ولا تدرس علم شرعي ولا قدر علماء ولا بيان توحيد ولا بيان سنة، إنما ما عندهم. ولهذا انتهى أمرهم إليه يا إخوان. فين النهاردة سلمان وصفر هؤلاء وعائض هؤلاء؟ ها فين هم الآن؟ عائض اللي يقول ايه في الحاكم السابق قبل السابق، يقول ايه؟ قال كلمة صعبة، فوكزه مرسي فقضى عليه، وقال ليس لي ملك مصر، فوكزه موسى فايه مرسي فقضى. شوف سبحان الله، فوكزه موسى فقضى عليه، لا فوكزه مرسي فقضى عليه. شوف العبث، بكتاب الله سبحانه وتعالى، عبث بكتاب الله عز وجل، لا حول ولا قوة. والآن سلمان صار ايه المفكر، بيسموه المفكر دلوقتي، مفكر الإسلامي، خلاص لا علم ولا كذا، انتهت المسائل، صار مفكر زي أي واحد كده يقعد يقول ايه شوية كلام، والمفكر ده بعضه كلام وخلاص، نص ونص، هؤلاء هم مفكرون. نعم
شفنا بالنسبة للكلام مسألة كل النفس بالاستهزاء والسخرية وجملته.
نعم هذا استهزاء بالعلماء، هذا استهزاء بالعلماء طبعا، هذا استهزاء بالعلماء والعلم، هذا يخشى عليه، هذا على خطر عظيم. نعم.